الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين. من هنا يبدأ المصنف في بيان الأقوال في هذه المسألة، ثم يذكر المختار ويستدل عليه بعد أن تقدمت من المصنف ست مقدمات، بين في خمس منها تحرير محل النزاع، وفي السادسة كما تقدم في الدرس السابق وإن كان بعد تعطيل طويل، اتضح في المقدمة السادسة الأصل في المسألة، وتبين بأنه لا يوجد أصل كما تقدم. إذن بعد تمامية هذه المقدمات وبعد أن تحرر محل النزاع في مسألة المشتق، وأن المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي، إذا اتضح محل النزاع حينئذ يذكر المصنف بأن النزاع في هذه المسألة يدور بين قولين أساسيين رئيسيين: قول للأشاعرة وبعض المتأخرين، أو بعض الأصحاب، عفوا، للأشاعرة وبعض الأصحاب من علمائنا. هذا البعض من الأصحاب هو المتأخرين. فإذا القول الأول هو قول الأشاعرة والمتأخرين، وهذا القول هو أيضا مختار المصنف، وهو أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس في الحال. القول الثاني هو قول المعتزلة وبعض الأصحاب، من هؤلاء البعض الآخر من الأصحاب هم المتقدمون. فالقول الثاني هو للمعتزلة والمتقدمين من أصحابنا من علمائنا، وهو أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس في الحال ومن المنقضي. فالنزاع يدور بين هذين القولين الأساسيين، لكن لاحقا بين المتأخرين وجدت تفصيلات أخرى، تفصيلات متعددة. هذه التفصيلات منشأها أحد أمرين، يعني إذا دققنا في هذه التفصيلات نجد أن هذه التفاصيل إما ناشئة من اختلاف المبادئ، وإما ناشئة من كيفية الحمل، أو بعبارة المصنف بلحاظ الحالات التي تعتري المشتق حين الحمل. فمن هذين الأمرين، من هذين المنشئين وجدت تفاصيل أخرى، فبالتالي لم تكن المسألة منحصرة بقولين، وإنما لعله أكثر من، يعني الأقوال المتأخرة تفاصيل ستة وأصل المسألة قولين، فقد تصل إلى أكثر من ثمانية أقوال. هذه التفاصيل نشير إليها إشارة، على اعتبار أن المصنف لم يدخل في تفاصيل، وجزاه الله خيرا، لم يدخل في بيان تلك الأقوال، وإنما أشار إليها فقط إشارة. أيضا نحن على هذا كما فعل المصنف، فقط إشارة لهذه التفاصيل. من التفاصيل التي وقعت بين المتأخرين التفصيل بين كون المبدأ متعديا، أصل المبدأ الذي اشتق منه المشتق متعديا كالضرب والقتل، فهذا يكون الوضع فيه للأعم من المتلبس والمنقضي. إذا كان المشتق مشتقا من المبدأ وكان ذلك المبدأ متعديا فالمشتق موضوع للأعم من المتلبس، فيصدق على المتلبس وعلى المنقضي. وبين التفصيل بين هذا وبينما كان المبدأ لازما غير متعدي، طبعا واضح بعد مصطلح المتعدي واللازم هو المأخوذ في علوم العربية في النحو، تعدي إلى مفعول واللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول. فإذا كان لازما كالذهاب والمشي والجلوس والأكل، أو لا الأكل قد يكون متعدي، الذهاب والمشي والجلوس، ذهب زيد مشى زيد جلس زيد مر مرور، فيكون موضوع لخصوص المتلبس. إذن هذا التفصيل الأول يدور أمره بينما كان مبدأه متعديا فالوضع للأعم، وبينما كان مبدأه لازما فالوضع لخصوص المتلبس. وهذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني يدور بين كون المبدأ لازما للذات غير منفك عن الذات كالتكلم، كالحركة مثلا، حركة الإنسان أو مشي الإنسان، تكلم كالتكلم، وبين المبادئ التي تكون مفارقة. فإذا كانت المبادئ لازمة للذات فالوضع للأعم من المتلبس والمنقضي، وإن كان المبدأ مفارقا كالضرب والقتل فالوضع لخصوص المتلبس. فإذا هذا التفصيل يدور أمره بين كون المبدأ غير مفارق للذات ملازم للذات كالتكلم فهو موضوع للأعم، وبين كون المبدأ مفارقا للذات فيكون موضوع لخصوص المتلبس كالضرب والقتل. فإذا هذا التفصيل يفرق بين مثل التكلم وبين مثل الضرب. التكلم لازم بمعنى أنه مثلا مثل زيد والإنسان، التكلم لا يفارقه، مو بمعنى لازم يعني دائم في كل أوقاته، وإنما هو من لوازم الذات لا ينفك عن الذات أن يكون متكلما. فالتكلم لا ينفك عن الإنسان، فيعبر عنه بأنه لازم للذات. ومثل الضرب، فإن الضرب مفارق، يمكن أن يكون مثلا زيد في طول حياته لا يضرب أحدا، فإذا الضرب ينفك عن الذات بخلاف التكلم. فهذا التفصيل يقول إذا كان المشتق مشتقا من المبدأ اللازم للذات فيكون الوضع للأعم، وإذا كان المشتق مشتقا من المبدأ المفارق للذات فالوضع لخصوص المتلبس. هذا التفصيل الثاني. ومن التفصيلات أيضا التفصيل بين المبادئ التي تكون بنحو الحرفة والصنعة كالخباز والبقال والنجار إلى آخره، فيكون الوضع فيها للأعم، وبين أن لا يكون بنحو الحرفة، فيكون الوضع فيها لخصوص المتلبس. يعني إذا لم يكن حرفة من قبيل الضرب مثلا والمشي والأكل، فإذا الأمر يدور بين المبادئ التي تكون بنحو الحرفة فالوضع للأعم، وبين المبادئ التي تكون لا بنحو الحرفة والصنعة، فيكون الوضع لخصوص المتلبس. فمثل النجار والبقال والقصاب وما شاكل، هذه المشتقات التي من هذا القبيل يكون الوضع فيها للأعم. وأما مثل الضرب والقتل والأكل والماشي، هذه مو صنعة، فيكون الوضع فيها لخصوص المتلبس. هذه التفصيلات كما هو الملاحظ يجمعها عنوان واحد، وهو أنها تفصيلات بلحاظ المبادئ، بلحاظ نفس المادة، مادة المشتق، المبدأ الذي اشتق منه هذا المشتق. والمصنف يقول لا نتعرض لهذه التفاصيل لما تقدم منا من الإشارة بأن النزاع إنما هو في هيئة المشتق لا في مادة المشتق. الكلام يقع في نفس هيئة فاعل، هيئة ضارب، هيئة صيغة المبالغة، هيئة صيغة الصفة المشبهة، وما يعني نحو ذلك من الهيئات. بقطع النظر قد تكون بعض المواد تختلف عن مواد أخرى، قد تكون المواد لها خصوصيات، فهذه الخصوصيات خارجة عن محل النزاع. فلذلك باعتبار ما تقدم من المصنف وأسس لهذه الكبرى في ضمن تحقيق محل تحرير محل النزاع أنه في خصوص الهيئات دون المبادئ، فإذا في المقام لا مجال للتعرض لهذه التفصيلات، وإن كان بعض التفصيلات سيأتي في طي الكلام اللاحق منه الإشارة إليها. هذه بلحاظ تفصيلات بلحاظ المبادئ، وكلامنا بلحاظ الهيئات. وهناك تفصيل آخر بلحاظ آخر، وهو التفصيل بلحاظ كون المشتق محكوما عليه أو محكوما به. المشتق تارة يقع موضوع وأخرى يقع محمول. فمثلا محكوما عليه بأن يكون موضوعا كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فإذا شوف المشتق وقع موضوع. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، المشتق وقع موضوع. في مثل هذه الحالة يكون الوضع للأعم إذا كان المشتق وقع محكوما عليه، فيكون الوضع للأعم. وقد يكون المشتق محكوما به من قبيل زيد ضاربون، زيد قائمون، زيد سارقون، في هذه الجملة يكون محمولا لا موضوعا، فيكون الوضع لخصوص المتلبس. فإذا في هذا التفصيل الأخير الأمر يدور بين كون المشتق محكوما عليه فالوضع للأعم، وبين كونه محكوما به فالوضع لخصوص المتلبس. ومن الواضح أن هذا مو بلحاظ المبادئ، هذا التفصيل لا ليس بلحاظ المبادئ، وإنما بلحاظ الحالات التي بتعبير تعتر المشتق في الحمل، يعني من الأمور اللاحقة للمشتقين من حيث هو في الجملة، من حيث الحالات التي تلحقه حال كونه في الجملة مو بما هو مفرد. فإذا هذا أيضا من التفصيلات التي سيأتي الكلام بأنه لا معنى للدخول في تفاصيله باعتباره واضح الفساد. طبعا مصنف جزاه الله خير اختصر على هذا المقدار، وإلا فإن التفاصيل بعد أكثر من هذا. يعني هذا الآن اللي ذكرناه مع 4 أو 5 تفاصيل، هناك تفاصيل أكثر، وإذا أراد المصنف ذكر هذه التفاصيل مع ذكر الوجه في كل واحد من التفاصيل والنقاش في الوجوه التي ذكرت، فالأمر يطول جدا. فجزاه الله خيرا أنه لم يتعرض وأنه أشار لذلك إشارة فقط. ثم يذكر المصنف بأنه نحن نختار أن، طبعا قبل هذا، إذا المصنف بعد أن غض النظر عن هذه التفاصيل يرجع إلى أصل النزاع في المسألة بين قولين، بين قول الأشاعرة والمتأخرين من الفقهاء من أصحابنا، وبين قول المعتزلة والمتقدمين من الأصحاب. المصنف يختار قول الأشاعرة والمتأخرين، فيكون رأيه هو الوضع لخصوص المتلبس كما ذهب لذلك الأشاعرة وبعض علمائنا وهم المتأخرون. هذا مختار المصنف. ما هو الدليل على ذلك؟ يذكر المصنف ثلاثة أدلة. نطبق هذا المقدار ثم نبين ما يسمح به الوقت من الأدلة. قال: فإذا عرفت ما تلونا عليك، يعني من المقدمات الست الماضية، فاعلم أن الأقوال في المسألة، مسألة المشتق، وإن كثرت الأقوال وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين. هذه الأقوال التي كثرت هي في الحقيقة مستحدثة، حدثت بين المتأخرين بعدما كانت المسألة، بعدما كانت ذات قولين، اسم كان منه المسألة، بعدما كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين. سابقا كان فقط قولين، لأجل توهم هذا شنو كثرت، وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين لأجل توهم، هابين شرح تنعبر لها، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى. طبعا مصنف بهذه الكلمة توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه أشار إلى النقاش في هذه التفاصيل التي نبعت من الاختلاف المبادئ، فهو يشير إلى أن القائل بهذه القائل أن القائلين بهذه التفصيلات توهموا أن النزاع بلحاظ مطلق المشتق مادة وهيئة فأوجدوا هذه التفاصيل، في حين أن الحق هو بلحاظ الهيئة، أما المواد فخارج. لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، هذا منشأ للتفاصيل، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، بأن يكون التوهم مرة بلحاظ اختلاف المشتق باختلاف مبادئه، ومرة التوهم باعتبار اختلاف المشتق بتفاوت ما يعتري المشتق، ما يعتريه، ما يعتري المشتق من الأحوال. قال: وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت، أنه يعني اختلاف المبادئ، وقد مرت الإشارة إلى أن اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده في محل النزاع، ما يوجب التفاوت في محل النزاع لما تقدم من أن الكلام بلحاظ الهيئات. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. من راح نجي المصنف يقول نستدل على ما نختار، يتضح بطلان هذه التفصيلات. نعم، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبار التلبس، وهو المختار شنو مختار مصنف، وهو اعتبار التلبس في الحال فقط، هذا وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة، ويدل عليهم. ثم يتعرض المصنف لأدلة ثلاثة على هذا المدعى، على أن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. الدليل الأول هو التبادل، فإن المتبادر من حق اللفظ أي من نفس ألفاظ المشتقات من نفس ضارب وقاتل وآكل وإلى آخره، من نفس هذه المشتقات المتبادر هو الذات حال التلبس بالفعل، فالمتبادر هو خصوص هذه الحالة، مو المتبادر من لفظ من المشتق، يعني لفظ مشتق، وإنما من مصادق المشتق ضارب وقاتل إلى آخره. فإذا قيل زيد ضاربون، زيد آكلون، زيد ممتحنون، زيد مريضون إلى آخره، من هذه مريضون المشتقات أو لا. فإذا المتبادر منه هو كون الموضوع وكون الذات متلبسة بهذا المبدأ بالفعل، وأن هذا المشتق له صورة واحدة، له حالة واحدة، وضع أن هذا المشتق موضوع لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ بالفعل. فإذا المتبادر هو المتلبس فقط، ولنلتفتنا بعد أنه إحنا عندنا كم مصداق للمتلبس؟ ثلاث مصادر كما تقدم: المتلبس بالفعل، والمنقضي عنه التلبس، والذي سيتلبس. الذي سيتلبس اتفاق على أنه مجاز، بقي النزاع بينه المتلبس بالفعل فقط أو المتلبس بالفعل والمنقضي يعني للأعم. هنا بهذا القول، بهذا الدليل يثبت أن المتلبس بالفعل هو المعنى الموضوع له، لأنه هو المتبادر إلى الذهن. فإذا يكون إطلاق المشتق في صورة انقضاء التلبس من شنو بعد؟ من المجاز، فينحصر المعنى الحقيقي بواحد وهو خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل. يعني يمكن أن يقال بعبارة أخرى أن ألفاظ المشتقات يتبادر منها معنى واحد ينحصر مصداقه، يتبادر معنى ذلك المعنى له مصداق واحد فقط وهو خصوص المتلبس بالحال، ولا أن يكون المتلبس بالحال أحد مصادقه، وإنما المتلبس بالحال مصداقه الحصري. فهكذا يقال: التبادر دليل الوضع لخصوص المتلبس، بيانه أن المتبادر من ألفاظ المشتقات معنى ذلك المعنى له مصداق حصري وهو خصوص المتلبس بالحال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: صحة السلب، بمعنى أن ألفاظ المشتقات يصح سلبها عن المصادق التي تلبست بالمبدأ وانقضى عنها التلبس. فمثل زيد بالأمس كان ضاربا، اليوم ليس ضاربا، اليوم يقال عنه بأن زيد ليس ضارب. هذه الجملة تصدق أو لا تصدق؟ نعم هي صادقة، صح يصح سلب الضرب عن زيد الآن حال عدم التلبس. الآن زيد جالس، قبل ساعة كان قائم، نقول نشير إلى زيد ونقول زيد ليس قائما، صح سلبه المشتق عنه حال عدم تلبسه، ولكن صح عليه باعتبار ما كان متلبسا. فأيضا نفس الكلام، النزاع في خصوص مصداقين، عندنا مصداق متفق أنه مجازي، هنا هذا على هذا العلامة أو هذا الدليل الثاني يثبت لنا مجازية، يثبت لنا مجازية المشتق في المنقضي، لأنه صح طبعا هو مفروغ أنه يحمل عليه، لكن هذا الحمل أعم من كونه حقيقة أو مجاز. ثم بصحة السلب يثبت أنه مجازي، فبالتالي ينحصر المعنى الحقيقي بمعنى واحد وهو المتلبس بالفعل. فصح سلب مثلا ضارب عن الذي انقضى عنه الضرب، قضى عنه مبدأ الضرب، باعتبار كونه ضاربا، وهكذا في بقية المصاريق. توضيح هذا بعد واضح، لكن باعتبار أنه إخوان في مدة من التعطيل فقط نذكر بنقطة، أنه تقدم في علامات الحقيقة والمجاز علامة الحقيقة وهو صحة السلب، أن السلب إنما يكون لللفظ، يعني يصح سلب اللفظ بما له بما لذلك اللفظ من المعنى الارتكازي في الذهن، بأن يكون اللفظ حاضر في الذهن وذلك اللفظ له معنى ارتكازي، لكن ذلك المعنى الارتكازي فيه نحو من الإجمال وعدم الوضوح. فإذا أردنا أن نحلل هذا الارتكاز أو نحضره إلى واجهة الشاشة كما عبرنا سابقا من خلال عملية الحمل، فنجد أنه يصح الحمل، ثم إن صح السلب كشف على أن ذلك الحمل مجازي، إن لم يصح السلب كشف عن أن ذلك الحمل شنو؟ حملا حقيقيا. فإذن باعتبار أن هذه المشتقات لها معاني ارتكازية في الذهن، فإذن هذه المشتقات صادقة على الذوات أعم من كون تلك الذات متلبسة بالفعل أو منقضية. ثم من خلال صحة السلب عن تلك الأفراد يكشف، صحة السلب يكشف عن أن المعنى ليس من مصادقه المنقضي عنه، وإنما هذا من الاستعمالات المجازية، وأن المعنى الحقيقي هو فقط المتلبس بالفعل. فأيضا صار عندنا مصداق مجازي آخر وهو المنقضي، فينحصر الوضع، يعني المعنى الحقيقي ينحصر بواحد وهو المتلبس. ثم المصنف يأتي بشاهد لتصحيح هذا الدليل، أو عبر يتمم هذا الدليل، أو بعبارة أخرى قل أنه يعيد صياغة هذا الدليل بشكل دليل خلف قياس استثنائي، أنه لو لم نقبل صحة السلب، إذا افترضنا ناقشنا ما قبلنا، توقفنا تأملنا بأن هذا السلب صحيح أو مو صحيح، إذا لم نقبل بصحة السلب عن المنقضي عنه المبدأ لزم اجتماع الضدين، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان شلون الملازمة، ليش شلون تحصل الملازمة؟ يقول لي أنه هذا زيد قبل ساعة كان قائم، الآن هو جالس، حال كونه جالس إذا لم يصدق عليه زيد ليس قائما، إذا ما صدق زيد ليس قائما فيصدق نقيضه، زيد شنو قائم، إذا لم يصدق زيد ليس قائما إذن يصدق زيد قائم. فإذا صدق أنه قائم وهو في الحال جالس أو قاعد، فلزم أن يكون كل من القيام والقعود محمول على زيد، فزيد قائم قاعد، وقائم قاعد ضدان، فيلزم اجتماع الضدين في الذات، وفساد التالي واضح بعد.
فالمصنف كأنما يعيد صياغة الدليل، يقول إذا لم تقبل بما تقدم من أن صحة السلب كاشفة عن الوضع لخصوص المتلبس، وكان عندك تأمل في عملية في صحة السلب، تعال نصيغ لك الدليل بشكل آخر. إذا لم تقبل بصحة السلب فيلزمه صحة الحامل، وإذا صح الحمل لزم اجتماع الضدين. شلون اجتماع الضدين؟ كما بينا. ثم المصنف يقول بأنه نطبق هذا المقدار، يعني بعد اتفقنا ويا الأخوة بأنه الوقت ما يتجاوز، يعني حتى المطلب ما يصير فيه صعوبة. قال: ويدل عليه أولا تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، التبادر ووضحنا. ثانيا صحة السلب مطلقا، يعني أيا كان المبدأ، إشارة للتفصيلات اللي أشار إليها بأنه بلحاظ كذا كذا، وصحة السلب مطلقا عمن قضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال. فيصير يعني المنقضي عنه التلبس يصح السلب عنه كما صح السلب عن المتلبس في المستقبل. يعني شلون نقول مثلا زيد ناجح، وانا اقصد به شنو؟ الان احنا استوى بداية المدرسة، استونا دخلنا بالفصل الاول بالشهر الاول من المدرسة، ونقول شنو؟ زيد ناجح، يعني بلحاظ اخر السنة ناجح. هذا الشيء يصير استعمال مجازي. كذلك الآن إذا نحمل عليه على اعتبار أنه في المرحلة السابقة كان هو ناجح، فنحمل عليه أنه ناجح، فيكون هذا استعمال مجازي. فيكون قد في مثال النجاح لا أخذ فيه مثلا عالم، هو كان عالم ثم الآن زال عنه العلم وفي صدد الدراسة راح يصير عالم. فنقول هنا كما أنه بلحاظ المستقبل يكون مجاز، بلحاظ الآن انقضاء التلبس عنه أيضا مجاز، فيكون لنا عندنا شنو؟ فردان للمجاز، فرد المنقضي وفرد آخر هو المستقبل. وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفهما من سائر اللغات، على اعتبار يقول بين هذه المسألة ما مختصة بلغة دون لغة وإنما في جميع اللغات، لا يصدق. وذلك لوضوح أن مثل القائم كذا إلى آخره لا يصدق، لا يصدق يعني يصح سلبه على من لم يكن متلبسا بالمبدأ. فقائم وضارب وعالم يصح سلبه عن شنو؟ غير المتلبس، يعني عن يصح سلبه عن المنقضي، وإن كان متلبسا بها قبل الجاري والانتساب، يعني وإن كان هذا المشتق متلبسا، أو وإن كان شنو الذات أو زيد أو كذا متلبسا بها بالمبادئ قبل الجاري والانتساب والإسناد، يعني قبل أن نحمل عليه، ويصح سلبها عنه، ويصح سلب الألفاظ عنه عن المنقضي يعني عن غير المتلبس. كيف من يبدي الصياغة الثانية؟ كيف وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه. يعني كيف لا تقبل بصحة السلب وما يضادها، وما يضاد المشتقات هاي اللي ذكرناها قائم ضارب عالم، وما يضاد المشتقات بحسب ما ارتكز من معناها، بحسب المعنى المرتكز منها معناها، هذا الضمير معناها يعود إلى شنو؟ الموصول في قوله ما يضادها. وما يضاد المشتقات بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، يصدق على المنقضي ضرورة صدق القاعد عليه على غير المتلبس في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام. فإذا كان القيام يصدق عليه صدقا حقيقيا وإن لم يكن قائما وإنما انقضى عنه القيام وهو قد صدق عليه القعود، فيكون في آن واحد هو شنو؟ قائم وقاعد، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. وقد يقرر هذا وجها على حدة. طب هذا يبدأ هو الدليل الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.